الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله التدبر والتفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال جل ذكره: في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لو نظرنا في الآية والآية السابقة يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألون بعدين قال يسألونك ماذا ينفقون. فلو نظرنا في الآية نجد الآية السابقة والآية دي كلها معطوفة بواو العطف كلها، يعني يسألونك عن الخمر والميسر وبعدين سأل ويسألونك ماذا ينفقون، وبعدين هنا سأل ويسألونك عن اليتامى، فواو العطف كلها يشعر ان في ارتباط. هل في ارتباط؟ نعم، الجواب نعم، في ارتباط، في ارتباط بالسؤالين الاولانيين واضح جدا، لانه لما سألوا عن خمر ميسر مقصود بين هم بيسألوا عن اموال هتتلف وعن مصايب هتقع من الخمر والميسر اللي كانوا عارفينها في الجاهلية. فالميسر الخمر والميسر فيه اتلاف مال بدون فائدة، والانفاق في سبيل الله في اتلاف مال بس بفائده، فشتان الفرق. ففي وجه ارتباط بين السؤالين. وبعدين في الايه دي قال ويسالونك عن اليتامى، يبقى نعرف ايه السبب بيسالوا بقى عن اليتامى. بيسال في ارتباط برضو السؤال التالت بيهم بالسؤالين. ليه؟ لانه يسال عن اليتامى، اليتامى دول عندهم اموال، هيتصرفوا ازاي، هيتصرفوا ازاي في اموالهم ويتعاملوا معاهم ازاي. يسالونك عن اليتامى. اليتامى جمع يتيم، واليتيم احنا عرفناه قبل كده اللي هو يعني التعريف الغالب عند الجمهور اللي هو ابوه مات دون سن البلوغ، يعني لسه بلغش. عشان في ناس عندها مفاهيم مغلوطه في اليتيم، شخص يبقى كبير كده عنده 30 سنه ويقول لك ده يتيم، او بنت عندها 20 سنه ويقول لك دي يتيمه. لا، اليتيم اللي هو ابوه مات دون سن البلوغ وما عندوش من يكفله، لان اليتم هو الانفراد، اليتم هو الانفراد. فاليتيم وكانه لما ابوه تركه وهو صغير بقى وحيد مسكين، يعني ما عندوش حد يرعيه، فمحتاج للعنايه والرعايه وانه حد يهتم بحاله وشانه. لذلك الله في تبارك وتعالى في القران حث على رعايه اليتيم واكرام اليتيم في اكثر من ايه وفي اكثر من سوره. ويسالونك عن اليتامى، طبعا سبب الايه نزولها انه لما نزل قول الله تعالى في سوره النساء ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لما نزلت الايه دي مع الايه كمان اللي هي في سوره الانعام ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، شق جدا على الصحابه. فاللي كان عنده يتيم بقى يعمل ايه؟ عنده اكل مثلا يطبخ، يخلي مثلا زوجته تطبخ الاكل لوحده، يفصل اكل اليتيم عن اكلهم هم، مشقه جامده جدا. طب كان الاكل شويه وفضل شويه، مفيش ثلاجات، يترمي الاكل بس، يقول لك انا شلت الذنب دلوقتي، ما هي دي مال يتيم، خلاص اترمى الاكل يعني الموضوع بقى فيه حرج واشكل عليهم مساله، مش عارف يعملوا ايه، يعني يتصرفوا في اليتيم ازاي، هيخلطوه في بعض، خايفين. طب كل واحد ياكل لوحده او يفصل ماله، صعب. طب من فلوس اليتيم نفسها المال ده، لو اللي قائم على اليتيم متولي امره ما تاجرلوش في المال، طب المال هيتاكل بزكاه المال، عارفين ان هو هيبقى عليها زكاه مال، طب لازم يتاجر له في المال عشان ينمو. فاصبح عندهم اشكال مش عارفين يعملوا ايه. فبرحمه الله تعالى نزلت هذه الايات يسالونك عن اليتامى، يعني ايه الموضوع، فكانت الجواب كل اصلاح لهم خير. غايه في البلاغه، غايه في الاختصار، روعه في الاسلوب. ايه ده كده هو بس خلاص انتهى الموضوع، كل المشكله اللي انتوا عايشين فيها دي كلمتين اتنين، كل اصلاح لهم خير. بس كلمه اصلاح دي تعني ايه؟ تعني اصلاح جميع الشؤون، دنياهم ودينهم وفي تربيتهم، تربوهم على الاسلام وعلى التقوى وعلى حسن الخلق، وتكرهوا ما استطعتم، كل حاجه تعني يعني كلمه الاصلاح يعني جميع شؤونهم، كل اصلاح لهم خير. طب خير هنا كلمه خير، هل هي تفضيل يعني مطلق ولا تفضيل مقيد؟ كلمه خير تفضيل مطلق ولا تفضيل مقيد؟ بمعنى يعني التقدير اصلاح لهم خير من الافساد او انه خير مطلق؟ لا، الجواب طبعا خير مطلق. ليه؟ لان اصلاح خير من كل وجه، الاصلاح خير في كل شيء، مفيش حاجه فيها اصلاح لم ياتي منها الخير. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. فالصلح في أي شيء خير، فالخيرية في الصلح مطلقة مطلقة. فالجملة شملت يعني غاية الوضوح والعموم والشمول، كلمة واحدة روعة روعة. وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لو خالطته ماله يتيم، تبقاش ما عندك شقة ولا حرج ولا تجيب أكله في حتة وانت في حتة تعب، ومين يقدر على كده؟ مين يقدر؟ أصل يتيم ده مش جاي عندي أسبوع مثلا ضيف أقدر أتعب نفسي، مش مشكلة يومين وماشي، ده مقيم أو واحد قائم على شؤونه، موضوع صعب جدا. وإن تخالطوهم فإخوانكم، إخوانكم في إيه؟ إخوانكم في الدين أو في النسب. لا اما يكون اللي انت هترعاه اليتيم ده حد من اهلك، ابن اخوك مثلا، اخوك مات وساب لك ولد، اختك ماتت وسابت ابنها، حد من اهلك، فيبقى قرابه في النسب. واما ما يكونش في نسب لكن اخوه في الدين، اخوه في الدين. في ناس يا جماعه بتكفي الايتام ولا قريبها ولا حاجه، مش لازم عشان اكفي اليتيم يبقى قريبي، اي حد يكفي اليتيم. بس الكفاله دي لها يعني توضيح، مش زي ما الناس فاكره، يعني مش الكفاله ان انا ارمي له 10 جنيه كل شهر ولا 100 جنيه حتى وامشي، لا. المهم فهو هيكفل اليتيم، يعني هيرعاه ويهتم بشأنه وهيتاجله في أمواله لو في أموال، عشان الأموال ما تتاكلش من الزكاة. فمحتاجين أنه يبقى في ساعة وفي رياحية في المعاملة عشان يقدر يكمل رعاية اليتيم. شوف الشارع الحكيم وشوف الشريعة السمحاء الجميلة. وإن تخالطوهم فإخوانكم، فيش مشكلة خالص، إن ده أخوك إما بالنسب وإما بالدين. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم المفسد من المصلح، ولم يكن يعلم المفسد والمصلح. ليه؟ يعني ماشي يعلم المفسد والمصلح، ممكن حد يقول يجي التقدير كده تمشي الدنيا، لا تمشيش. ليه؟ لانه لما قال يعلم المفسد من المصلح، ها ضمن العلم معنى التمييز، وكانه ضمن العلم معنى التمييز. هذا العلم يقتضي انه يميز بين المصلح والمفسد. فالتمييز مش انه يعلم ده ويعلم ده، لا، يميز بينهم، فيجازي المحسن على احسانه ويجازي المسيء على سيء عمله، فيبقى التمييز في ايه؟ في الثواب وفي الجزاء. شوف العظمه والروعه والجمال. والله يعلم المفسد من المصلح. الافساد بقى هيبقى في ايه؟ في الدين وفي الدنيا. في الدين وفي الدنيا، يعلم اللي هيفسد في الدين ويعلم اللي هيفسد في الدنيا، ويعلم اللي هيصلح في الدين ويعلم اللي هيصلح في الدنيا. واضح؟ يبقى الأمور كلها أمور الدين وأمور الدنيا. طيب، كلمة مفسد ومصلح يعني من فعل أفسد، هل تشمل إن حاجة مضت، يعني الله يعلم المفسدين يعني أحوالهم اللي مضت، أو اللي في الوقت الحالي احنا بنتكلم فيه ده هو شخص فاسد فالله يعلم فساده ومضى منه أمور فاسدة فالله يعلمها، وكذلك الشخص المصلح حاليا الله يعلمه واللي مضى منه الإصلاح الله يعلمه، ولا إيه؟ لا، قالك والله يعلم المفسد من المصلح. يعني نية، حتى النوايا اللي كانت نيته الإفساد فالله سبحانه وتعالى يعلم به، وما كان ممكن ما يحصلوش مقصود، ما كان واحد ناوي يفسد ويعمل مصيبة ما حصلتش. وممكن إنسان يكون مفسد بيحب الفساد وإفساد الخلق، لكن الله سبحانه وتعالى ما يمكنوش من ده خلاص. وممكن شخص يبقى مصلح ويحول بينه وبين الإصلاح ما يعرفش. كم من واحد يتمنى الخير؟ كتير. نفسي أروح أحج، نفسي أعمل عمرة، نفسي أعمل كذا، أبني دار للأيتام، نفسي أعمل صلاة جارية، نفسي نوايا كتيرة جدا في الإصلاح، والشخص لا يستطيع الوصول إليه لسبب أو لآخر. لكن الله يعلم بقى، يعلم النوايا، مين اللي نيته الإفساد ومين اللي نيته الإصلاح. بعد ذلك فيجازي كل إنسان حتى عن نوايا، عن نوايا رب الكريم. لو النية صالحة خالصة لله والعبد ما تمكنش من إمضاء نيته، الله يأجره على هذه النية الصالحة الخالصة. طيب، والله يعلم المفسد من المصلح، يشمل هذا المفسد من المصلح التمييز ده في شؤون اليتامى ولا في كل حاجة؟ يعني هذا المفسد من المصلح اللي ربنا يعلمه ده متعلق باليتامى ولا إيه الموضوع؟ لا، أنا عندي جمهور علماء الأصول بينهم مسألة مهمة أو قاعدة مهمة. السبب نص في المراد، السبب نص في المراد. يعني إيه؟ يعني إنها قطعية الدخول فيه. يعني إيه برضو؟ يعني قلنا يعني هذا المفسد من الموسع اللي ربنا يعلمه. الله لم يذكر شيء اكتر من كده، قال والله يعلم المفسد الموسع وانتهى. لكن معناها ايه؟ يعلم المصلح والمفسد في جميع الشؤون، في كل حاجه، مش بس في مساله اليتامى. يعني مش اصلاح دنيا اليتامى وفساد دنيا اليتامى، واصلاح دين اليتامى وفساد دنيا اليتامى، لا. الله يعلم المصلح ويميز بين المفسد المصلح في جميع الشؤون، لكن بالاولويه ومن قطعيه الدخول في المساله اليتامى، لان السؤال كان عليهم. يبقى السبب نص في المراد، السبب نص في المراد، يعني انه هي قطعيه الدخول فيه، يعني سبب نزول الايه احنا قلناه، فقطعيه الدخول فيه، لان ربنا هنا بيقول والله والله يعلم المفسد المصلح في نص عام، خلي بالك ما قيدوش بيتامى ولا غير يتامى، فهنا السبب عام. يا احسن حسيت بقلبي كده انتوا ما فهمتوش، هو والله يعلم المفسد من المصلح، يبقى هنا المفسد المصلح ده يا جماعه ده سبب عام اهو، يدخل فيه الخاص، يدخل، لان النص السبب نص في المراد، يدخل قطوع دخول في العموم، ده نص عام، والله يعلم المفسد المصلح، الله يميز المفسد والمصلح، لكن يدخل فيه هذا لانه سبب فيدخل في النص. اعتقد كده وضحت يعني. ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لو شاء، طبعا لو شرطيه، ولأعنتكم الجواب، واللام بقى في لو هنا، ولو شاء، وهل اللام في جواب لو يا الشرطيه واجبه ولا غالبه؟ يعني الغالب فيها ولا يعني هل لو الشرطيه لما يجي لها جواب لازم الجواب يكون متصل بلام ولا مش لازم؟ يعني ده يقينا غالبا ولا واجبا؟ لا غالبا، مش واجبا. اكثر الاوقات او اكثر الكلمات لما لو الشرطيه بتيجي بيتبعها الجواب بلام متصله بجواب الشرط، لكن ممكن ما تتصلش. زي ايه؟ في سورة الواقعة الله تبارك وتعالى يقول لو نشاء جعلناه أجاجا، ما قالش لو نشاء لجعلناه، قال جعلناه، ما فيش لام اهو، يبقى الجواب نزع منه اللام، فهماني؟ لكن في الغالب بتيجي لو جوابها بيبقى متصل بلام. ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم، عزيز حكيم، قبلة تعليلية لما سبق، ويسألك على اليتامى، الله سبحانه وتعالى بيبين في هذه الجملة التعليلية أنه لو أراد الله سبحانه وتعالى لسبب لكم المشقة والعنت، لأن العنت هو المشقة والتعب، وكان هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا لو ربنا ما نزلش الآية دي. ليه؟ كان هيفضل كل واحد بيرعى يتيم أو يكفل اليتيم بهذا العنت وهذا الشقاء، يفصل المال ويفصل الطعام ويفصل بتاعه ويفضل يحسبها توتر وعذاب، ممكن كان يخلي الناس تعرض، يقول لك انا اجيب لنفسي مشكله، شوف لي باب تاني ادخل منه الجنه، وانا يخليني اقع في الورطه دي واقعد اوتر نفسي، فكان هيبقى سبب في انه يصد الناس عن الاهتمام باليتامى. فده جمله تعليليه للي سبق، ولو شاء الله لأعنتكم، ان الله عزيز حكيم. عزيز طبعا تقدم قلنا العزيز، والعزيز باختصار اللي هو يعني يشمل عزه الله سبحانه وتعالى، تشمل عزه عزيز في قدرته، عزة القهر وعزة القدر وعزة القدرة، وعزيز فلا يداني أحد في علو شأني، عليه عزة القهر، له عزة الغلبة، عزة الامتناع، يمتنع أن يكون في عيب أو نقص، يمتنع أن حد ينام من جنابه، عزيز لا يعتري نقص في أي فعل ولا في أي قول ولا في أي حاجة، كل أسماء وصفاته كاملة عزيزة، يعني غايه في الحسن والغايه في الكمال من كل وجه. عزيز طبعا، عزيز يعني ده اسم اسماء الله اللي بنستفيد في شرحه محاضره او اكثر يعني. ان الله عزيز حكيم، ان الله عزيز حكيم، يعني ختم الايه بعزيز حكيم لبيان الله سبحانه وتعالى عزيز رغم عزته ورغم قدرته ورغم قهره، الا ان هو بيراعي احوال العباد، وانه الله عز وجل يعني ما قدرش العنت ولا المشقه على العباد ابدا الا لو على وجه الاختبار والامتحان، لكن هو اراد لهم كل خير واراد لهم التيسير، والشريعه كلها فيها سماحه وفيها تيسير، ما فيهاش اي حاجه فيها شده ولا فيها اطلاقا. ليه؟ لانه العزيز من اللي هو يعني من الدنيا اللي هو صاحب السلطان قد يقهر العباد، قد يقعهم في العنت، قد يسبب لهم مشقه. اي سلطان عزيز ممكن يقع منه ده، لكن الله لا، لأنه له الكمال في الأسماء والصفات والأفعال والأقوال. فعزة الله لا تضيع عزة ولا تشابهها عزة، خلاف عزة المخلوق اللي يعتريها النقص والتسلط والجبروت وتحميل الرعية أكتر من طاقتهم وتسبب العنت لهم، ده مش في قوانين الملك ولا في أسماء وصفاته. شفت إزاي الجمال والجمال والكمال؟ ها، جمال وكمال وعظمة وروعة، مفيش بعد كده. ولو شاء الله لعنتكم، إن الله عزيز حكيم. حكيم الحكمة طبعا، حكيم يضع شيء في موضوعه الذي لا ينبغي أن يكون إلا فيه. طبعا اسم حكيم برضو اسم ما يتخذش كده على طول، لكن من الأسماء العظيمة الجليلة اللي بتطمن النفوس، من أكتر الأسماء اللي فيها تطمين للنفوس. إنسان يسمع ويقرأ الحكيم نفسه تطمئن وترتاح وتؤمن بالقدر وتستقر ويستقر يعني حالها ويهدأ قلبها، يا على اسم الحكيم، حكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. استئناف في بيان آية الأحكام، ودي آية بتبين حكم الزواج ونكاح المشركات. الله تبارك وتعالى قال ولا تنكحوا مشركات، نهي تحريم، وأجمع العلماء أنه لا يجوز أنه الرجل المسلم يتزوج من امرأة مشركة ولا المشركة تتزوج من مسلم، ده نهي يعني تحريم. لكن ظاهر الآية تدل على شمول كل المشركات بما فيهم الكتابيات، الكاتبة اللي هي من يعني يهودية أو نصرانية، ده ظاهر الآية. لكن أنا عندي تخصيص في آية المائدة في قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فدلت الآية على أن فيه استثناء، يبقى نهي هنا تماما عن نكاح المشركة اللي هي ملهاش كتاب، لا يهودية ولا نصرانية، مجوسية، عبد أو سن، أي حاجة غير يهودية ونصرانية تدخل تحت كلمة المشركين وتعتبر مشركة. طب ما انا عندي النص، الله سبحانه وتعالى بين انه اليهود والنصارى برضو يقال عليهم مشركين. يعني انا عندي نص في سورة التوبة، الله تبارك وتعالى يقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم الى قوله سبحانه عما يشركون. يبقى بين انه اليهود والنصارى مشركين. طب جبنا الاستثناء من ايه؟ من الآية، من المائدة. يعني ينفع على اليهود والنصراني مشرك؟ ايوه هو مشرك، لكن استثني منهم بنص الايه. ليه بنص الايه؟ لان الاقتصار في مقام بيان التشريع دليل، الاقتصار في مقام بيان التشريع دليل. الله بيبين وبيشرع للعباد تحريم مساله عظيمه جدا، زواج ده مشكله. فحرم على المسلم يتزوج من المشركه، وحرم على المسلمه ان تتزوج المشرك، انتهى الموضوع خلاص. لا ينفع تتزوج مشرك ولا ينفع تتزوج مشركة، ده نص عام في كل المشركين. واستثني منهم أهل الكتاب بأن الرجل يتزوج من الكتابية اليهودية أو النصرانية والمرأة لا. طب ليه المرأة لا؟ لأنه لما استثني بس خالص أنه هي والمحصنات من المؤمنات، وده مقام التشريع، ما ينفعش تأجيل البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم في الأصول، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فاللاتي الله بين في الآية دي إنه استثني من المشركين من الكفار أهل الكتاب الرجل اللي يتزوج يهودية أو نصرانية، لكن لا تتزوج المرأة يهودي أو نصراني. ليه؟ اللي أنا قلته ده، لأن ده مقام تشريع ومقام بيان، لا يجوز فيه تأخير المسألة أو تأخير بيان عن وقت الحاجة. طيب النهاردة في ناس بتسافر وتروح وتيجي وبيروح يتجوز واحدة نصرانية ويهودية، يقول لك أنا ديني أباح لي الزواج من اليهودية والنصرانية، ما إيه مشكلة؟ أقول لا، أنت خدتش بالك في قيد في الآية في سورة المائدة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لابد شرط الإحصان يا جماعة، النهاردة مش من حق الولد أنت زوج أي واحدة نصرانية ماشية بالبيكيني المشية عريانة لمصاحبة واحد، ما ينفعش، ربنا حط شرط الإحصان. لان انت تزودتها بدون احصان انت كده بتجلب الويل على نفسك وعلى اولادك. اولا فجاه هتلاقيها بابا تاني يوم جايب لك واحد في البيت مصاحب عليك عادي جدا، هي متجوزاك وبكره تقول لك باي باي وتمشي ولا تعرف يعني ايه مثلا شريعه ولا ما فيش حاجه بتحكمها. واحده مش محصنه فهي اصلا دينها خربان وهي اصلا دينها محرف، كمان مش محصنه ده يقينا هجيب لك الويل. ولو ما جبتوش ليك وما خليتكش عندك ولاد، الولاد اللي هيجوا منها دول هيميلوا للام وتصرفاتها، فانت بتقضي على نفسك وعلى سمعتك وبتقضي على ولادك اللي هم لسه ما جوش وبتجني عليهم، ودي طبعا يعني ما ينفعش. الايه واضحه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، يبقى لو حابب يتجوز يهوديه ونصرانيه في الزمن ده لابد تكون محصنه. وطبعا دي محصنه يعني شبه تكون منعدمه، يعني شبه انعدام، ان في النهارده على وادي الارض يهوديه ونصرانيه محصنه انا ما اعرفش يعني، لكن ده مستحيل مستحيل. كل حاجه بقت واحد، هم اباحوا كل شيء ودخلوا على الشذوذ، يعني هم بعد ما اباحوا كل شيء وانها صاحب واحد و13 سنه وتسكر وتقرع وتنعرى ما اكتفوش، كمان دخلوا مساله الشذوذ اللي كلنا سامعين عنها، انه بقى قانون عندهم الراجل يتجوز رجل ومرأة تتجوز المرأة. تخيل انت يعني ناس نفسي الشباب يسمعوا هتتجوز واحده دي ثقافتها ودي دماغها عادي ان ممكن تصاحب واحده وتطلع بنتك وابنك عندهم الفكر ده دمار يعني. لكن انا بتكلم في حكم الايه، الايه هنا لها عن الزواج من مشركات، ولا تنكحوا مشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشرك. شوف ازاي يعني تنبيه على دناءة المشركات وتحذير من الجواز منهم والزواج من هؤلاء. ليه؟ لانه قد يكون الاقترار بما عند المشركة مال جمال حسب الامور بتدفع الرجل للاعجاب بالمرأة، جميلة قوي مثقفة عندها فلوس عندها حاجة فتدفع. فالله سبحانه وتعالى شوف عليه ولو اعجبتكم، هتعجبك المشركة دي والاجنبية دي واليهودية النصرانية واللي ما فيهاش دينها خاصة بتعجبك، شكلها جميل مختلفة غنية عندها اسباب انك تتزوجها، بس انت عندك مشكلة اكبر، انت بتخسر دينك ودين ولادك. فالله تبارك وتعالى نهى عن هذا، وقول الله تعالى والأمة المؤمنة تنبيه على دناءة المشركة. الأمة اللي هي يعني عارفة أمة يعني أمة يعني يعني مثابة الخدم في زماننا ده، فيعني يقول له زي ما يقول واحد كده انت تتجوز واحده من الخدم دلوقتي ولا انك تتجوز بنت رئيس الوزراء وتكون مش على ديانة. ده ديننا، لان العبره بالتقوى مش بالغني ولا بالفقير. ولا تنكحوا مشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نكاح المشركات او نكاح قصدي نكاح الكتابيات او اي نكاح لا يمكن للمرأة ولا يجوز أن تتزوج غير ولي. الولي شرط في صحة النكاح والأدلة كثيرة جدا، فانكحوهن بإذن أهلهن ما ينفعش. وانكحوا الأيام منكم، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، يعني ما ينفعش أبدا أبدا. اللي بنسمعه دلوقتي الشباب ما فيش فلوس الدنيا ضيقة يروح يقول لك اكتب ورقة عرفي جوزتك نفسي وزوجتك نفسي، كلام يعني زنا وعايشين في زنا وعايشين في باطل. مرأة لا يجوز أبدا سيب أو بنت بكر أن تتزوج بدون ولي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، لفظ مطلق. والحديث الخطير أيام امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحوه باطل، ينفعش باطل باطل يعني عايشة في زنا. أن تتجوز بدون ولي عايشة في زنا، ينبه الكلام ده وننبه البنات الصغيرين وننبه الشباب اللي حوالينا هتعيش في زنا يا جماعة، مسألة مش سهلة أبدا أبدا أبدا. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، قلنا القول اللي فيها. ولا تنكروا المشركين حتى من خطاب المرأة، برضو أنت نفس الكلام ما ينفعش تتجوزي واحد مشرك. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم أو لو أعجبكم، نفس الكلام برضو دناءة العبد ودناءة المشرك حتى لو هو مين. أحيانا الأجانب برضو على الشكل والمنظر والأجسام والبتاع، مهما عجبك مهما عجبك لو واحد خدام برضه بيخدمك افضل عند الله من يعني من عظيم من العظماء عنده. ليه؟ لانه ده مشرك ما ينفعش. طب هل ينفع بقى تتزوج يهودي ونصاري؟ لا، بينت لانه ده مقام تشريع ربنا باين فيه ان الاباحه للرجل بانه يتزوج من النصرانيه اليهوديه، المراه لا. طب ليه المراه لا؟ لان المراه رجل هو اللي بيقيد البيت، هو القائد وهو اللي يعني بيأمر وينهي وينفق بحدود الشريعة يعني. فلما أنا أتجوز واحد كافر يهودي أو نصراني هو كافر أو مش، الحال هيبقى إيه؟ أولا أولاد هيطلعوا على ديانته لازم وهيطلعوا تبعه
وهيشربوا من كلامه وعاداته، يبقى انا كده ضيعت ولادي وضيعت حياتي، وانا نفسي هي نفسها ممكن في يوم من الايام ترتد وتدخل في الدين بتاعه. وعلى فكره الخطر ده برضه مش بعيد عن اللي بيتجوز نصرانيه يهوديه، عشان كده ربنا قيد الجوازات منها بالاحصان. يعني وارد جدا مع الدنيا ومع ضعف الايمان وما بقى لو سافر كمان بلدها وعاش معاها ممكن جدا يسيب دينه، وسمع الناس كده كتير يسيب دينه ويدخل في دين ويتنصر ويبقى ده خسر الدنيا الاخره وذلك وصلوا بيه يعني. فطبعا ربنا هبين الكلام ده كله، شرعتنا كلها تبين يعني ايه الاحكام اللي تنفعني. يعني شوف الله سبحانه وتعالى يقول والطيبات والطيبين والطيبون والطيبات، يعني ابحث عن الطيبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المراه الصالحه. دور على الصالحه، ابحث على الصالحه اللي هتعيلك هتخف الله فيك وفي عرضك وفي مالك وفي ولادك. بتجري وتدور على واحده جميله وحلوه، طب وبعدين؟ وبعد ما تشبع بجمالها وحلاوتها تعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يلاك. الشباب اللي ما عندهم هوس من اللي شافوه بقى في الميديا وفي الممثلات وفي العري وفي البتاع، عندهم هوس ونسيوا ان البيت والجواز مش شهوه بيقضيها، دي حياه، دي منظومه، دي محتاجه يا ست عقل وامراه تتقي الله، تخاف على بيتك، تخاف على مالك، تصون عرضك وانت وارد انك تسافر ولا تروح في اي مكان. فين الحاجات دي؟ فين العقول؟ الناس ما بتفكرش، الشهوات غطت على العقول، فبيقع طبعا في مصايب، وبعدين بيقعدوا بقى يصوتوا بقى اقتنتني وعملتني وقتلها وطلقها ومصايب. طول ما الانسان بيبعد عن شرع الله يقينا يعقب في العنت وفي المآسي اللي ملهاش حل. شوف الايه، الله سبحانه وتعالى بدل ما حرم بقى الزواج من المشركين قال ايه؟ اولئك يدعون الى النار، ذكر العله في التحريم. ليه؟ زي ما قلنا مرة في الآية السابقة، تطمئن النفوس لما العلة تظهر، النفس تطمئن ويرتاح القلب خلاص. أولئك يدعون النار، والله يدعو للجنة والمغفرة بإذنه، هيدعوك للنار يقينا. واحد كافر تفتكر حياة الشكل هيبقى إيه؟ الحياة شكلها إيه؟ واحدة كافرة هتكلمك في إيه؟ هتناقشك في إيه؟ الحياة رغباتها طلباتها من أول ما تصحى لغاية ما تنام هي متعرفش ربنا أصلا، فهتدعوك للنار بإيه؟ بأفعالها. أولئك يرون أن النار، والله يرى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. لعلهم يتذكرون، يعني الله بيبين هذه الآيات وبيبين أنه العبرة من الآيات والانتفاع بها التذكر والتفكر والتأمل في الأمر اللي أنا مقدم عليه قبل ما أقدم عليه، وإلا هقع في مصائب لا حصر لها ولا نهاية لها. فيعني ده ختم الآية لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ابتداء سبب نزول الآية كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رواه مسلم، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لا يؤكلوها ولا يجامعوها في البيوت، لو جه في ساعة الحيض ما تقعدش معاه لا في البيت ولا يا جماعة. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، يعني تصرفوا إزاي. فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خلفنا، يعني كل حاجة بيخالفنا فيه. احنا مأمورين نحن نخالف اليهود في كل شيء والنصارى عشان ما نتشبهش يوم في الظاهر فنقع بالتشبه في الباطن في الاعتقاد. فده كان سبب نزول الآية. طيب ويسألونك عن المحيض، كل هو أذن. أذن يعني طبعا هنا فاعتزلوا النساء، أذن يعني بمعنى انه في طبعا ضرر. الحيض لما رجل يجمع زوجته في الحيض في ضرر وأذى، ما ينفعش أبدا عاقل يقدم على هذا، يعني أذى شيء مكروه مستقذر تنفر من نفوس السليمة اللي على الفطرة انه يأتي امرأة في الحيض، يعني مستحيل. يعني حتى لو ما يعرفش حتى الحكم خالص، النفس الشريفة السوية عن الفطرة السليمة تأبى هذا، شيء مستقذر جدا. فاعتزلوا النساء، الفاء هنا اما انها للتفريع او للسببية. للتفريع يعني كونية اذن فيتوجه الامر اليكم باعتزال النساء، يعني يكون ان هو اذن فالمفروض انتوا تعتزل النساء. وكده السبب يعني يكون هو أذن اعتزل النساء في المحيط بسبب هذا الأذى اللي هيصيبكم في وقت ان انتوا تجامع مرأة وهي حائض.
فاعتزل النساء في المحيض. وأطلب كلمة في المحيض يعني مكان الحيض وزمان الحيض. كلمة المحيض هنا مقصود بيها إن الوقت الحيض المدة كلها 6 أيام 7 أيام إن كان، ولو نفساء طبعا مدة تطول. والمكان اللي هو المكان بينزل منه الدم اللي هو الفرج. فاعتزل النساء في المحيض. طيب الاعتزال النساء في المحيض يعني كل حاجة، هل يعتزل المرأة من كل واجب ولا بس في منطقة الفرج؟ احنا عندنا سنة بتفصل لنا القرآن. المقصود باعتزال النساء في المحيض اعتزال النكاح في الفرج، يعني لا يجامع في الفرج فقط. ده قولان العلماء. القول الأول انه يستمتع بزوجته بكل شيء فيها إلا الفرج، ده قول. حجتهم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع كل شيء إلا نكاح. لسه قايلين دلوقتي حديث برضو بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان إذا أراد من الحائط شيئا ألقى على فرجها شيئا، يعني بيغطي الفرج بس وبعد كده هي كلها يستمتع بها كما شاء. وأيضا أثر عن مسروق أنه ركب إلى عائشة رضي الله عنها وقال السلام على النبي وعلى أهل بيته، فقالت عائشة أبو عائشة، هو كان لقبه يعني أبو عائشة، مرحبا، فأذن له فدخل فقال إني أريد أن أسألك عن شيء أو أنا أستحي، فقالت إني إنما أنا أمك. ما زوجت النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للصحابة، يعني أمهات المؤمنين كلهم، أمهات لجميع المؤمنين، إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت كل شيء إلا الفرج. فأصحاب القول الأول استدلوا على أنه الرجل يستمتع بكل زوجته إلا الفرج فقط. قول تاني العلماء قالوا لا، المراد بالاعتزال المرأة في المحيض أنه يغطي من أول السرة لغاية الركبة. المنطقة دي يغطيها بأي حاجة، بإزار بإزار بأي حاجة، مهم المنطقة دي يغطيها، ومن تحت الإزار بقى يعني يستمتع بيها زي ما عايز، لكن مش بس يغطي الفرج، يغطي من أول السرة لغاية الركبة. ده القول التاني. حجتهم إيه؟ حجتهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض. فأتزر في حائض، الإزار هو إيه؟ وبيغطي من أول السرة لغاية الركبة. فده حديث يبين إن هي كان بيغطيها من السرة الركبة. حديث آخر حديث عائشة في البخاري برضو قالت وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فده اللي حديث ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيروا الرواية إن هو كان بيأمرها بالغطاء من السرة الركبة. طب ما هو برضو القول الأول الحديث برضو في الصحيح. الجمع إزاي؟ الجمع إن هو ببساطة طبعا الفرج خلاص القولين متفقين انه لا يجوز، بس قول قال يغطي الفرج فقط وقول الثاني قال يغطي لا اكتر من السره لغايه الركبه. الجمع ازاي؟ الاحتياط والاقرب للتقوى، وعشان الشيطان ما يدخلش تلبس شورت ولا تلبس احجام من السره الركبه عشان يضمن ان هو ما يعني من حام حول الحمايه مش كان يقع فيه. فهو غطى الفرج بس يبقى سهل ان هو ممكن يكمل جماعه في الفرج، لكن لما يبقى المنطقه دي متغطيه بحاجه يعني محكمه فما يجيش الشيطان وينغزه في الفترة دي ويخليه جماعة وهي حائض. وده الجمع بين القولين، يعني مش تعرض للحاجة. طب امرأة جوزها يعني زوجها يعني أتاه وهي حائض تعمل ايه؟ واحدة زوجها ما كانش تعرف الحكم وما يعرفش حكم وأتاه وهي حائض، ايه الكفارة؟ ما فيش كفارة، اسم كبير ومشكلة وترتكي يعني تستغفر وتتوب وهو يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. عندي بقى أثر لابن عباس مرفوع من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، ده بعض أهل العلم بنوا عليه حكم، والحديث معلول لا يصح عن ابن عباس ولا صح، ده مرفوع ولا موقوف. فما عنديش كفارة للي يأتي زوجته وهي حائض غير أنه ارتكب اسم وعليه أنه يستغفر ويتوب إلى الله ويكثر من استغفار. طب ينفع رجل يبقى نايم مع زوجته في نفس المكان ومتغطيه مثلا بلحاف واحد أو غطا واحد؟ ينفع. عندي حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيحين قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميلة إذا حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنا فستي؟ قالت نعم، فدعاني فاضجعت معه في الخميلة ونمت في نفس المكان. فده العلماء فهموا من هذا الحديث إنه هي لما لقت نفسها حاضت، عندهم العادات بقى بتاعت إيه اللي خدوها من أهل الكتاب، كانت أول ما حضرت بتسحب واخدة بعضها
عشان تمشي من السرير هو فيه. خدت الخميله بتاعتها الكساء يعني زي كساء صوف كده كان بيلبسوه، فافتكرت بقى انه نفس الحكم، فخدت بعضها ومشيت سالت كده بالراحه عشان ما صحيش النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف قال انت اه لا لا دعاها ولمعها في نفس الخميله في نفس الكساء في نفس الغطاء عشان يبين لها الحكم. لا ما فيش مشكله، شوفي قد ايه صلى الله عليه وسلم الحنان، مش نايم بقى خليها تروح تخلص منها، او يعني مش مشكله من الصبح بقول لها يعني عارفه. لا على طول في نفس اللحظه وفي نفس الدقيقه بين لها الحكم وتطيب لخاطرها كمان عشان ما تخرجش تحس ان هي ناقصه. شوف الاسلام راعى ازاي مشاعر المراه ويعني وشعورها وازاي احترمها وازاي عزاها وازاي خلانا في حته عاليه قوي قوي قوي. اعداء الدين نار مولعه فيهم، عايزين اللي ينزلونا ويسقطوا المراه باي شكل ويوقعوها باي شكل سبحان الله. فده الحكم. طيب المراه تاكل مع زوجها وتشرب وتخدمه؟ طبعا كل شيء تاكل معاه وتشرب وكل دي احكام هنا طبعا في مساله الطهاره. لكن على وجه السرعه يعني عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين كما جاء برضو في صحيح مسلم قالت كنت يعني بتروي عن اللي كان بيحصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كنت اشرب وانا حائض ثم اناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب، واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. كانت تشرب ويلف الكوبايه كده شوف فمها كان فين ويقوم حاطه فين وكده، وانتهى الحنان والرقه والعطف مع زوجها. ايه ده؟ ايه المستوى الراقي ده؟ سبحان الله. برضو في عندي حديث انه الحديث صحيح او صححه الحافظ في الفتح انه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيترك اهله التلات ايام الاول في الحيط لغايه لما فوره الحيط تعدي، وبعدين اراد ان هو يباشرها يا انورها زي ما قلنا فتأتذر ويبشر. ده يعني ده موجود يعني ده الحديث ده اللي هو صححه الحافظ ان معناه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل هذا، فكان بيسيبها ثلاث ايام اللي هي فوره الحيضه وبعدين يبتدي يبشرها اللي هي بعيد عن الفرج بالوصف اللي ذكرناه. بس انا عندي حديث ثاني انه يعني ده تحدد بثلاث ايام، وعندي حديث اخر انه لا انه باين الحديث اللي احنا ذكرناها ان لما كانت تحيض المراه كان بيامرها تعتذر لزوجته ويبشرها على طول. فيعني ايه الجمع؟ نجمعها ازاي؟ ايه الجمع؟ ان هو الافضل يعني حسب الحاله. اللي في امراه ما تتحملش ان زوجها يبشرها طبعا خارج الفرج ويحائض في اول ايام، بتبقى الحيض كتير قوي، بتبقى منهكه تعبانه مش قادره، ففي نوع من النساء كده، فده يسيبها ثلاث ايام الاولانيين هم دم فيهم كتير، وبعد كده لو اراد منها شيء بعيد عن الفرج فله هذا. يعني زي ما تقول ايه على وجه الاستحباب. وفي امراه مش فارقه معاها، فحسب حاله المراه وحسب يعني وضعها. ومن العلماء من قال لا هو اللي مستحب له يترك الثلاث ايام الاولانيين ولو عايز يباشرها بعد كده بعد ثالث يوم. يعني في توجيهات للعلماء في هذه الاحاديث عشان لا تخالف الاحاديث في الصحيحين. يعني منهم من قال فوره الحيض بتبقى اول ثلاث ايام، فلما تنزل الفوره يباشر زوجته بعيد عن الفرج. في علماء قالوا لا حسب حاله النساء، في امراه تتحمل وفي امراه لا تتحمل. في اللا تتحمل خلاص يتركها الثلاث ايام الاول، اللي تتحمل يبقى من اول يوم. قول ثالث قالوا لا مش حكايه تتحمل وما تتحملش، الاولى والافضل انه يباشرها بعد يديها مهله ويعدي الايام وبعدين يباشر. كلها اقوال متقاربه، المهم انه في الاخر يبعد عن فرج تماما في حاله الحيض لان المساله خطيره الحقيقه. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن. اعتزل انا ولا تقربن حتى يطهرن. ولا تقربن يعني لا تجمعهم طبعا حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتونا من حيث امركم الله. الاول ولا تقربن حتى يطهرن. حتى يطهرن هنا يعني المقصود بها ايه؟ انقطاع الدم ولا المقصود بها الاغتسال؟ لا مقصود بها حتى يطهرن انقطاع الدم. فاذا تطهرن الاغتسال بالماء خلاص. ولا تقربهن حتى يطهرن يعني حتى تنقطع الماء، تظهر عامة الطهر زي ما خدناها في الفقه اما بالقصة البيضاء او بالجفاف. طيب ايه لقت بقى القصة البيضاء او الجفاف؟ يدخل جزء يا جماعة تقول خلاص انا حاجة انقطع دلوقتي ودخلت وشفت القصة البيضاء، لانه يا جماعة في الحالة دي لا. فاذا تطهرنا تطهرنا يعني هنا ايه؟ يعني اغتسلنا. فأتهن من حيث أمركم الله. يبقى حتى تهرن انقطاع الحيض الحيض. إذا تطهرن يعني الاغتسال بالماء. مظبوط كده الكلام؟ آه. يعني لازم أجمع بين القولين؟ آه. ما ينفعش أنا أخذ الكلام كده. ده حاجة وده حاجة. لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن الجنوب: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فاتطهروا يعني إيه؟ يعني اغتسلوا بالماء. وهنا تطهرن، إذا تطهرن يعني هي اللي طلبت التطهير، هي اللي تكلفت التطهير، يبقى لابد في شيء خارج الطهارة اللي هي انقطاع الدم. فاهم قصدي؟ آه. فيبقى هنا المسألة لابد فيها من الاغتسال بالماء. ده حتى استطراد كده، واحد لسه كنا بنتكلم عن الكتابيات وزواج الكتابية، واحد متجوز كتابية يهودية نصرانية، انقطع الدم يا جماعة بدون ما تغتسل، من هي بقى نصرانية واليهودية مش ماشية على شرعنا، تعمل ايه؟ لا مفيش كلام، ده تغتسل برضه. ازاي ما مش على شرع؟ امر الله، ربنا امر بكده. انت كمسلم تمشي شريعة ربنا على بيتك وعلى اهل بيتك، حتى لو اهل بيتك دول مش مسلمين، ما فيش الكلام ده. متجوز واحدة نصرانية برضو امرها تغتسل، ولا يجامعها امتثال لامر الله الا ما تغتسل. طب ما فيش ميه، المراه دخلت شافت القصه البيضاء وتطهرت وما فيش ميه، حاولت تدور شمال يمين ما فيش، زوجها عايز يجامعها، ينفع تتيمم عشان يجامع؟ اه طب ينفع، بس كان يجوز ان احنا نتيمم عشان نصلي، يبقى يجوز ان تتيمم الجماع في حال انقطاع الماء لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. خلاص. طيب فاذا تطهرن فاتونا من حيث امركم الله. من حيث امركم الله، ام ربنا امرهم بايه؟ يعني امرهم في من حيث امركم الله، ربنا امرهم ان هو يعني ياتي زوجته فين؟ في الفرج، مش في اي مكان تاني. طب بس الاول، فاذا تطهرن فاتهن، الامر هنا للوجوب. فاذا تطهرن فاتهن من حيث امركم الله، الامر الوجوب؟ لا مش الوجوب. ليه؟ لأن القاعدة عند جماعة الأصول، علماء الأصول، إنه الأمر بعد الحظر للإباحة. إذا جاء الأمر بعد الحظر فهو للإباحة مش للوجوب، كقوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. يعني خلصوا إحلالكم من الإحرام لكم الصيد. هل الواجب إن كل محرم يتحلل من إحرامي إنه يروح يصيد؟ لا، للإباحة. طيب، فأتونا من حيث أمركم الله، يعني المكان اللي ربنا أمر فيه، وبعد الرجل عنه وقت الحيض اللي هو الفرج، له ان هو يجمعها في هذا المكان. ومن حيث هنا، من بمعنى فيه، من هنا بمعنى فيه. أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني في الأرض. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. فمن هنا من حيث فيه، يعني في المكان اللي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تجمعها فيه، اللي هو في الآية اللي تالي دي على طول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طبعا التوابين هو بيكسر التوبة مرة تلو الأخرى، كل ما يعني سقط في خطأ أو زلل سارع بالتوبة، كثير التوبة والأوبة والرجوع إلى الله، ده من أحباب الله. ويحب المتطهرين، طهارة، والطهارة طهر طهران، طهر بالماء من الأحداث والنجسات، وطهر بالتوبة من الشرك ومن المعاصي ومن أمراض القلوب، ومن يعني ما بالعقل انه يفهم ده، انه الطهارة تبقى في الظاهر والباطن، في الظاهر من حدث الاكبر والاصغر والنجاسات، وفي الباطن من امراض القلوب وافات النفس. يعني يتابع ويراقب نفسه ولا يغفل. احد السلف قال: ويحك لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب. اقرارك بالافلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة، اعترافك بالخطأ نفس الاصابة، عرضت سلعة العبودية في سوق البيع فبذلت الملائكة نقد، ونحن نسبح بحمدك. فقال آدم: ما عندي إلا فلوس الإفلاس، نقشها ربنا أظلمنا أنفسنا. فقيل: هذا الذي ينفق على خزانة الخاصة، أنين المذنبين أحب إلينا من زجل المسبحين. الله أكبر، الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللي يشعر بذنوبه وعيوبه وما يكبرش وما يجادلش، ويبقى عارف انه مقصر، وانه العاقل يعني ان احنا نتقلب بين التفريط والتقصير، ومفيش حد ابدا قام بحق العبودية على الوجه اللي يرضي الله عز وجل. واللي يتصور من نفسه انه قام بحق العبودية يبقى بدأ في طريق الخسران وبدأ في طريق النزول. فلا بد الانسان يبقى عقله واعي وفكره دائم
وتأمله مستمر ونظره بعبرة لأحوال السلف، فيعلم ويعرف إحنا فين واقفين فين وأحوالنا إزاي. الموضوع هيختلف تماما، هيختلف. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. سبب نزول الآية كما جاء في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دورها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت نساءكم حرص لكم الآية. اليهود كان عندهم عقيدة أن الرجل مش جماعة في الدبر، لا يعني يجيلها جماعة في القبول بس من ورا، يلفها من ورا، يعني كان عندهم لو عمل الحركة دي الولد بيجي أحول. فربنا أراد يبطل هذا العقيدة الفاسدة، فقال نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. حرص لكم يعني المكان اللي هو فيه الحرص، اللي هو فيه البذر، اللي هو بيجي منه الولد، النطفة، القبل دون الدبر. ده كلام واضح ما فيهوش كلام، القبل دون الدبر، لأن ده مكان الحرص، ده مكان بذر الولد بالنطفة، مظبوط. الحرص اللي هو ايه بيقال على الزرع عشان بيبذر فيه البذر وبعدين بينبت الزرع. كذلك الفرج عند المرأة هو ده مكان بذر الولد بالنطفة. فنساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، يعني عايز تجيلها من الجنب، نايمة على ظهرها، نايمة على جنبها، هتلفنا من ورا زي اليهود، ده المقصود. مش أن شئتم يعني جامع في الدبر، هشقل كده نهائي، ولا الآية فيها أي معنى دي من أي وجه. الآية واضحة جدا أنه ربنا أراد المسالك كلها مفتوحة قدامك، المسالك لوصول الفرج أنت حر فيها، اسلك أي مسلك بس في الآخر الجماعة يكون في الفرج، وهي على جنبها وهي على ظهرها وهي مستلقية وهي من ورا وهي من قدام، مش مهم المسلك اللي هتسلكه، المهم ان في الاخر الجماع يكون في الفرج. الآية واضحة مش عايزة اي كلام خالص يعني. الآية اللي في من كم اف لما فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، بعد اهل العلم قال ابتغوا الولد، والولد معروف انه ما يجيش الا فين، الا من الجماع في الفرج، مش في الدبر ابدا، ولا حد قال هذا. طيب في عندي اشكال انه ابن عمر رضي الله عنهما قرأ القرآن، واللي كان لو قرأ القرآن لا يتكلم، كما روى عنه نافع في روى البخاري عن نافع إسناد عن نافع، كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت له قال: أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. ده رواية البخاري. عندي أثر صحيح أورده الطبري في صحيحه إلى نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم، فقرأت ذات يوم هذه الآية: نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. فقال ابن عمر: أتدري في من نزلت هذه الآية؟ قلت لا. نافع بيقول لا ما عرفش. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. ده كان اجتهاد من ابن عمر خالف فيه جماهير الصحابة كلهم، علماء الصحابة كلهم لم يروا هذا، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا هذا، ولسه قايلين مسألة انه وقت الحيض كان بيضع الإزار وكان عشان ما يجمعش الفرج وكان يستمتع بيه، فما ردتش ابدا. اجتهاد من ابن عمر رد عليه جماهير الصحابة كلهم، مش جماهير، ما فيش حد اتفق معاه في هذا. وقال بعد بقى اهل العلم توجيه الأثر، منهم من قال الأثر لا يصح، ولا هو صحيح بس منهم قال لا ما لا يصح، ومنهم من قال ابن عمر لما علم من هو اجتهاده خطأ وان الصحابة خلفوه تماما في هذا القول فرجع عن قوله. اي ان كان سواء الاثر صحيح سواء رجع عن قوله، سواء الاثر ضعيف، جماهير العلماء من الصحابة الكبار ومن تبعهم باحسان الى يومنا هذا يحرمون جماع المرأة في الدبر، لان ده كفعل قوم لوط، يعني نفس المعضلة المصيبة اللي هو ربنا خسف فيهم الارض عشانها. فمستحيل تكون الآية ما فيهاش اي هذا، ما فيهاش المعنى ده نهائي. الحرص قلنا اللي هو منبت الولد وفرج المرأة اللي هو فيه النطفة كالبذرة في الأرض، فما ينفعش أبدا احنا نقول أنا شئتم، دي اللي احنا بقى قلناها، أنا شئتم ايه بأي وضع، انت حر في امرأتك، المهم في الآخر الجماع يكون في الفرج مش خارج الفرج. أنا شئتم وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم، قدموا الخير والبر والإحسان وصنوف الأعمال الصالحة اللي تلقوا بها الله، أي كانت الأعمال دي، وما تقدمون أنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، سورة المزمل. ف فالإنسان يقدم لنفسه الخير والأعمال الصالحة ويجتهد في أنه يبعد عن الشبهات ويأخذ بالمحكم ويترك المتشابه، ده العاقل. ومن العلماء من قال وقدموا أنفسكم، يعني التسميع عند الجماعة. ومنهم من قال وقدموا أنفسكم، يعني اللي هي اطلبوا الولد الصالح، وقدموا لأنفسكم اطلبوا الولد الصالح. طبعا القول الراجح في الثلاث أقوال اللي هو قدموا لأنفسكم كل العمل صالح. أنا عندي آية سورة المزمل وغيرها، واتفقنا لو اللفظ يعني يحمل معنى عام واسع ومعنى خاص، الأولى أن احنا ناخد بالمعنى العام طالما فيش وجه للتخصيص أو ما عنديش دليل للتخصيص. ده أسلوب التفسير. فالآية هنا تحمل معنى عام، وقدموا لأنفسكم كل أنواع الخير، كل أنواع الخير، البر والإحسان والاجتهاد في الوصول للحق والبعد عن المتشابه والأخذ بالمحكم وكل خير أقدمه، لأن أنا في الآخر المستفيد واللي يعني هستفيد بهذا الخير مش حد تاني. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، تنبيه على التقوى، وما تتعجلش وما تقعش في المعاصي عشان شهوة عاجلة هتدفع يعني تمنها عذاب مؤجل إذا ما كانش إنسان يتوب ويتق الله. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. الله تحديد شديد، وعيد أكيد، وعيد أكيد للإنسان مش هيتق الله هيلقى الله سبحانه وتعالى، والوعيد هيبقى يعني إلا أن يعفو الله عنه طبعا لو كان أهل الإسلام. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الله أكبر، وبشر المؤمنين، مؤمن التقي الطاهر النقي المقبل على الله بكليته واللي فعلا بيحاول ان هو يصل للحق ويبعد عن الباطل ويبعد عن كل ما يغضب الله، ده له بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبشر المؤمنين، الله مين بيبشرنا؟ رب العالمين، رب العالمين اللي بيسوق لنا البشارة لو حققنا التقوى. فأي عاقل يغفل عن تحقيق التقوى، وأي عاقل يسيب نفسه للشيطان، وأي عاقل يعني مبقاش عايش في نوع من المحاسبة والمراقبة المستمرة حتى يلقى الله، يتعب شوية في الدنيا بحساب النفس والمراقبة والتعب، بس في الآخرة النعيم والراحة والسعادة. وبشر المؤمنين، الله أكبر، وبشر المؤمنين. جميلة جميلة أن البشرة تبقى للإنسان في الدنيا من الله سبحانه وتعالى. وبشر المؤمنين، مؤمن مستبشر مطمئن مرتاح، لأنه يعلم أن كل تقوى وكل عمل صالح وكل إقبال على الله هيجد هنا طمأنينة وسكينة وراحة نفس في الدنيا، وفي الآخرة بقى النعيم المقيم في داري وجواري سبحانه وتعالى وعز وجل. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. برضو حكم في الآية، الآيات البقرة انتوا عارفين يعني الأحكام فيها كتيرة، ده حكم. إيه هي العرضة الأول؟ العرضة اللي هي عبارة عن المانع، العرضة اللي هي عبارة عن المانع، واشتقاقها من الشيء اللي هو بيوضع في عرض الطريق يمنع الناس انها تسير وتمشي في الطريق. يقولك اعترض، خلاص، او فلان اعترض على فلان، يعني اعترض في كلامه، قال كلام واعترض عليه، يقولك ده معترض، ده بيبقى اتكلم يقول كلام يعارض كلامي، فاهمة؟ فاصلا الكلمة مشتقة من هذا المعنى. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني ايه؟ وكلا العرضة كمان هي القوة والشدة، يعني ما تخليش خوفك من الله ان انت اقسمت على يمين يمنعك من انت تبر وتتقي وتصلح. طب اجمع ازاي بان انا خايف ان انا ارجع في يميني؟ يبقى انا كده حلفت بالله كذب، وفي نفس الوقت ربنا بيقول لي طيب ما تخليش يمين ده سبب يمنعك من البر والتقوى والاصلاح بين الناس. بل بينت السنة، الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي موسى الاشعري في الصحيحين، واني والله ان شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، يعني فيش مرة حلف فيها على بيمين ولا فيه خير أفضل إلا كفر عن اليمين وأتى إلى خير. وبين لنا في حديث كثير يعني من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمين وليفعل، وفي رواية وليأتي الذي هو خير. فعلمنا زي نخرج من الورطة دي، واحد أقسم والله العظيم أنا داخل بيت عمي، طب ما ده كده قطيعة رحم، خلاص لا هات الخير، كفر عن يمين وهات الخير. على بالك، فالمعنى ما تجعلوش خوفكم من الله إن أقسمت يكون عرضة، يكون مانع إن تأتي البر والتقوى والإصلاح بين الناس. فتفهم الموضوع؟ طيب، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اللام هنا لام التعليل، لام التعليل ما تجعلوش ذكر الله وخوفكم من الله وان انتوا اقسمتم بالله على شيء معين يمنعكم ان انتوا تأتوا البر والتقوى والاصلاح بين الناس. طيب كفاره اليمين ايه؟ كفاره اليمين هتيجي معانا في سوره المائده، لكن على وجه السرعه، اما تحرير رقبه او 10 كسوه 10 مساكين او اطعمهم. طبعا تحرير رقبه مش موجود، كسوه 10 مساكين كتير، هيبقى في الغالب الناس بتختار انها اطعام 10 مساكين، يعني عشان عايز يكسي 10 يجيب لهم لبس ال10 جميل، ما عندوش امكانيه يطعم 10 مساكين. لو انعدم واحده من الثلاثه، لا فيش طبعا دلوقتي تحرير رقبه وما فيش كسوه وما عندوش امكانيه اطعام، ينتقل للصيام. خلي بالنا من الحكم، في ناس بتنتقل للصيام على طول، لك انا حلفت وكنت اعطوني في الغلط انا مضطر اصوم 3 ايام. لا يا استاذ ما ينفعش تصوم 3 ايام ازاي؟ لازم الاول تشوف حكم الله في المساله، الاول الكسوه او الاطعام، بما ان مفيش تحرير رقبه ما عندكش قدره ولا مقدره ماديه انك تطعم 10 مساكين او تكسيهم، يبقى هنا تنتقل للصيام. الناس ابتداء بتنتقل للصيام وده حرام، لا يجوز لا يجوز، قول واحد قول واحد، ما فيهاش نزاع من اهل العلم. فدي كفاره الايمان، الواحد يحلف على حاجه ولاقي الخير، او حلف على شيء حتى لو مش محرم او يعني مش قطيعه رحم، اي حاجه حلف عليه وفي شيء افضل يبقى ينتقل للافضل ويترك الادنى. دي كده يعني سماحه الشريعه. فالايه بينت الحكم والسنه فسرت ازاي الانسان يعني ياتي الخير ويكفر عن يمينه. وكده كده يعني نبقى وصلنا لنهايه المحاضره، اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.